الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من الفائزين، وأن يعيننا على الصيام والقيام ويجعله إيمانا واحتسابا. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين. اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل هو جندب ابن جنادة، وقيل برير، وقيل برير، قيل ابن عبد الله، قيل ابن السكن. وأشهر الأقوال والله تعالى أعلم هو جندب ابن جنادة ابن قيس ابن عمرو بن غفار، يكنى بأبي ذر الغفاري. أمه رملة رضي الله عنها وأرضاها أيضا من بني غفار. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قديم من أسلم، فقد أسلم بمكة، فكان خامس خمسة. يقول الذهبي رحمه الله: أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان ذا سمرة أسمر، كان ضخما جسيما كثيف اللحية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم قديما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى قومه، فأقام في غفار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في قصة إسلامه بأمر الله تبارك وتعالى. كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. يحكي قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، يعني على هذا الإكرام. والحديث عند مسلم وفي الصحيحين، ولعلي أختصر بعضه لطوله وأنقله بالمعنى. خالهم لما أكرمهم وحسده قوم خاله وشوشايا، قالوا لخالهم: إنك إذا خرجت خالف أنيس إلى أهلك. فجاء خالهم وأخبرهم بالخبر، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني بهذه التهمة وبتصديقك لقومك، فلا نجالسك فيما بعد. فقربوا إبلهم وحملوا عليها أمتعتهم وخرجوا من عند خالهم. لما رأى خالهم هذا الموقف جعل يبكي وغطى وجهه بثوبه، فانطلقوا هو وأخوه وأمه رضي الله عنهم أجمعين إلى أن نزلوا قريبا من مكة. ثم ذهب أخوه أنيس إلى مكة وسمع بخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحكي أبو ذر رضي الله عنه أرضاه لأحد رجالات سند هذا الحديث أن أبا ذر يقول له: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فسأله: لمن تصلي؟ قال: لله. فقال له: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، فما توقظه إلا الشمس. قال أخوه أنيس: أنا لي حاجة بمكة. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فتأخر عليهم، ثم لما رجع قال له: ما صنعت؟ فقال أنيس: لقيت رجلا بمكة على دينك، لأنه يرى أخاه أبا ذر يراه يتعبد ويصلي. قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: فماذا يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. فقال له أنيس، يقول لأبي ذر رضي الله عنهما: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر أوزانها وعروضها، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. شهادة على الفطرة، لا إله إلا الله. ففي بعض الروايات أنه قال له: ما شفيتني، لابد أن أذهب. والروايات فيها خلاف بسيط ما عند مسلم وما في الصحيحين عند البخاري ومسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما شفيتني، يعني بهذا الذي وصفت لا بد أن أطلع وأرى رأي العين وأرى. قال: فأتيت مكة. الآن رحل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، وهو يعلم أن من ترك دينه يحارب ويؤاذى. يقول: فتضعفت رجلا منهم، يعني غالبا الضعيف يؤمن جانبه، يستطيع، خاصة أن أبا ذر رضي الله عنه أرضاه بدين جسيم. فسألته، قلت له: أين الذي تدعونه الصابئ؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل الذي سئل: الصابئ الصابئ، كأنها إشارة بينهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فمال علي أهل الوأد بكل مدرة وعظم يضربونه رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى خررت مغشيا علي. فلما مر به العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن تجارتكم تمر بهم؟ قبيلة معروفة بالسطو أيام الجاهلية وقطع الطريق، تضرب لها العرب 1000 حساب. فتركوا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت منه. ثم ذهب ونزل إلى زمزم، قال: فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني أنه بشربه ذلك من زمزم سمن، وحتى طيات بطنه جاءها السمن. قال: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني أنه ما ذاق الجوع ولا غرابة، فإنها طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحكي قصة أنه في ليلة قمراء إضحيان، ليلة قمر بدر مكتمل، لم يأتي أحد من أهل قريش يطوف بالبيت، قال: وامرأتان منهم من قريش تدعوان إسافا ونائلة، صنمان، كانتا تطوفان، فأراد أن يجعل المكان خاليا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، فقام يعرض بالكلام: أتتا؟ فقال أبو ذر: أنكحا أحدهما الأخرى إسافا ونائلة. فما انتبهتا إلى قوله، وما أعارته اهتماما، فرجعتا مرة ثانية، فقال: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني، يعني أقولها صريحة. فانطلقتا، أي المرأتان، تولولان وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، يعني لفعل ما فعل، كيف يقول لنا هذا الكلام القبيح؟ فاستقبل هاتين المرأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما داخلان، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، يقصدان أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي عظيمة قبيحة لا شيء أقبح منها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أصبحت الكعبة فارغة من كل أحد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء استلم الحجر النبي صلى الله عليه وسلم وطاب بالبيت هو وأبو بكر، ثم صلى. فلما قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال له: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك ورحمة الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر: من أنت؟ قال: قلت من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، أني ذكرت هذه القبيلة التي كان يسمع بها وأنها تقطع السبيل وأنها. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، يعني منعني أبو بكر رضي الله عنه، ثم رفع نفسه رأسه وقال لي: متى كنت ها هنا؟ يعني من أي مدة كنت موجودا هنا؟ فأخبره أبو ذر رضي الله عنه أنه منذ 30 بين ليلة ويوم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان يطعمك؟ فقال: ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب البذل والسخاء، صاحب الجود والكرم رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة، أنا أطعمه، اجعله ضيفا لي. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها بمكة. ثم غبرت ما غبرت، يعني مكثت مدة. وانظر إلى الصبر وإلى انتظار لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأبي ذر: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ تذهب إلى غفار وتخبرهم بدين الله تبارك وتعالى وأني مرسل من الله عز وجل حتى يدخلوا في دين الله، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، يعني كم لك من الأجور إذا دخلوا. فانظروا إلى صبره وتركه للنبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته لما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع مباشرة فأتى أخاه أنيس فقال له أنيس: ما صنعت؟ فقال له أبو ذر: إني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتيا أمهما فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم ذهبوا ثلاثتهم حتى أتوا قومهم غفار، فأسلم نصفهم. انظر فضل من الله تبارك وتعالى، نصف القبيلة أسلمت. كان يأمهم سيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، وقال النصف الآخر من قبيلة غفار: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. جاءت قبيلة أخرى، قبيلة أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، يعني قبيلة غفار، فأسلموا كذلك قبيلة أخرى. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء. كان سببا بعد أمر الله وفتح الله وشرح الله لصدورهم، كان السبب أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فهذا الحديث بطوله يحكي فيه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلامه الذي مر هو في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين بروايات مختلفة بسيطة في قصة إسلامه. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه، وهو يتحدث عن قصة إسلامه في الحديث بطوله، فقال: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت في رواية أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم لحقه بعد ذلك، لحق عليا رضي الله عنه، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم رضي الله عنه، ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة الخندق، وصحبه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. له مناقب عظيمة جليلة، أعني أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء أي السماء، ولا أقلت الغبراء أي الأرض، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذه الشهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما ذكر الذهبي رحمه الله، كان أبو ذر رأسا في الزهد والصدق. فهنا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويهتم بأمره، يرشده، ينصحه. وعلى سبيل المثال، ما جاء عند مسلم رضي الله عنه ورحمه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. انظر، أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، لا تكن أميرا، ولا تولين مال يتيم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وليس هذا قدحا في أبي ذر، لا والله، إنما هو نصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان على علم وروى كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عنه عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر. انظر، هؤلاء رووا عنه رضي الله عنه وأرضاه، بل كان يفتي في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان، كان صاحب فتوى، بلغ في العلم رتبة عالية. جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن أبي ذر رضي الله عنه، فانظروا ماذا أجاب الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يسأل عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: وعى علما، شحيحا حريصا، شحيحا على دينه، حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويمنع، أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ. أعطاه الله عز وجل علما لأنه له لسان سؤول يسأل. وكم من الأحاديث قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، حديث صحيح مسلم الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. الحديث بطوله ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان ذلك عند غروب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه، يعني الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حمئة تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش، فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها، فتقول: يا رب إن مسيري بعيد، فيقول لها: اطلعي من حيث غبت، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالوصايا، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ما أحب أن أحدا، الجبل المعروف، تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي، إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. لذا من فقه أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى ألا يكنز المال، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل يرى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم، يرى أن الذي يبقي عنده الفائض فوق الثلاث، وأما الذين اتهموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخرجه من المدينة لأنه أراد أن يفسد عليه، نعوذ بالله من الضلال. بل بعض الكتاب، بعض كتاب أهل السير يقولون إنه أول اشتراك ظهر على الحكومات، وبعضهم يقول ثائر، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل هو الذي خرج باختياره إلى الربذة كما سيأتي في صريح قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننظر ما رواه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، موضع قريب من المدينة، وعليه حلة ثوبان إزار ورداء، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت، يعني شاتمت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كان عليه برد جميل، وعلى الغلام كذلك. فسئل، سأله المعرور بن سويد عن السبب في أن يلبس غلامه مثل لبسه، لأنه على خلاف المعروف المألوف، فأجابه بتلك: ومعنى إخوانكم خولكم، يعني الذين يتولون إصلاح أموركم من العبيد والخدم، فهم إخوانكم في الدين. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهي وصية للأمة كلها، ما جاء عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في رواية أخرى عند مسلم: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أقرب أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهنيئا لمن اغتنم هذا الشهر في البذل وفي العطاء وفي تعاهد الجيران ولو بشيء يسير من الطعام. فرمضان فرصة من الفرص. نعود إلى سيرة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. شارك في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان يحمل راية غفار، وشارك معه في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. يتحدث ابن إسحاق في المغازي عن غزوة تبوك: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا إلى تبوك، فجعل يتخلف عنه الرجل، يقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ركب أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، انظر، ثم خرج يتتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر أحد المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا الحديث فيه خلاف في صحته، ولكن تأتي قصته بأمر الله تبارك وتعالى بعد قليل. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان لأبي ذر 30 فرسا يحمل عليها، يعني يستخدمها في الجهاد، فكان يحمل على 15 منها يغزو عليها ويصلح البقية، يعني إذا رجع، فإذا رجعت التي ذهبت أصلح آلته وحمل على الأخرى، وهكذا كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقد كان كذلك يعين على من لا يجد ما يحمل عليه فيعطيه. كان له 30 فرسا كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت لهذا الصحابي مواقف تدل على فضله وورعه وزهده، ومر معنا ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا المراد منه أنه بلغ في الصدق نهايته، الرتبة العليا منه. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال، وهذا من مناقبه أيضا، قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وواثقني 7، وأشهد علي 9 ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى، قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ انظر، هذه فرصة، هل لك إلى بيعة، عقد واتفاق، ولك الجنة أي ثمن ذلك؟ قلت نعم وبسطت يدي، هذا من النعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال: ولا صوتك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. انظر، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهنيئا هنيئا. ومنهم ثوبان رضي الله عنه، كان يسقط صوته وهو على بعيره، فينيخ البعير يجعله يبرك، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لأحد ناولني. وهكذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية، أنه قال: والله لو تعلمون ما أعلم من بسطتم إلى نسائكم ولا تقاررتم على فرشكم، والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ويؤكل ثمرها. وهذا من شدة خوفه مع كريم قوله وعمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل، وهذا من زهده رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فعرض عليه نفقة أن يعطي، لأنه كان من الفقراء، يعني كان لا يدخر شيئا رضي الله عنه وأرضاه. فقال، عرض عليه نفقة أن يعطيه شيئا، فقال له أبو ذر: عندنا أعنز نحلبها، عندنا للحليب عنز، وحمر تنقل، أكرمكم الله جمع الحمار، وجارية تخدمنا، انظر، وفضل عباءة عن كسوتنا، يعني عندنا كسوة نلبسها وعندنا فضل، إني أخاف أن أحاسب على الفضل. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. ومن الأحاديث والوصايا التي وصاه بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وهنيئا هنيئا، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احشرني، اللهم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إذن أمرني رسول الله، يقول عليه رضوان الله عليه، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمر الدنيا فيما أعطي، أما في أمر الآخرة والعلم فهذا ينظر إلى المسابقين في الخيرات فيقتدى بهم. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، حتى وإن قطعه رحمه يصلهم. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وكان من بديع قوله رضي الله تعالى عنه أرضاه أن قال مرة لأصحابه: يا أيها الناس، أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ يعني كل عاقل منا يريد سفر، يعد لهذا السفر، يأخذ زادا، يأخذ ملبسا، يأخذ. قالوا: بلى. قال: فسفر يوم القيامة أبعد ما تريدون، سفر طويل، فخذوا منه ما يصلحكم. انظر إلى هذه الوصية العظيمة المباركة. وفي رواية أخرى ذكرها ابن نعيم أنه قال: أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير. وقد كان ناصحا رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: الصاحب الخير خير من الوحدة، أن تكون وحدك لو معك صاحب خير هنيئا، والوحدة خير من جليس السوء، تجلس وحدك خير من أن تصاحب أهل السوء والمعاصي والبدع. وحامل الخير خير من الساكت، والساكت خير من حامل الشر، والأمانة خير من الخاتمة، والخاتمة خير من الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. وأما في قضية اعتزاله بالربذة فقد جاء عن زيد بن وهب، هذا في البخاري، أنه مر بالربذة، هذا الموضع الذي هو شمال المدينة، فوجد أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ما أنزلك منزلك؟ يعني تركت المدينة وجئت هنا، وتركت الشام وجئت هنا. فقال له: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، يعني أنه اختلفنا. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه خليفة المسلمين، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، تعال إلى المدينة، هذا أمير المؤمنين يطلب من أبي ذر أن يقدم عليه. قال: فقدمتها فكثر علي الناس، يعني ازدحموا عليه الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت. انظر الذين يتهمون عثمان بأنه أخرجه قسرا من المدينة، وانظر إلى الأحقاد التي تكون في قلوب بعض المرضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر عليه الناس على أبي ذر، فقال له إن شئت تنحيت فكنت قريبا. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. انظر ماذا يقول. وبعض الكتاب يقولون بأنه أول الثوار وأنه خرج يتهمونه، نسأل الله السلامة والعافية، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو خرج، أشار عليه عثمان رضي الله عنه لما كثر عليه الناس، فنزل قريبا من المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه ومات بها. ومبغض عثمان رضي الله يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر. فنتنبه لمثل هذا. ذكر ابن حجر في الفتح في قوله فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني، أي إنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام، فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. أما في وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن الأشتر عن زوجة أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وهو بالربذة بكت امرأته، فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي أنه لا بد لي من تكفينك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. يعني ما عنده، انظر، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة، أي جماعة، عصابة من المؤمنين، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية ولم يبق غيري، وقد أصبحت بالفلاه يعني بالصحراء أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول لك، وإني والله ما كذبت ولا كذبت. فقالت له قد انقطع الحاج، يعني طريق الحجاج الذين يأتون منه قد انقطع الآن، فكيف يأتون؟ فقال لها اذهبي فتبصري. فكانت تذهب ثم ترجع إليه تمرض أيضا. فبينما هي كذلك إذ برجال على رحالهم، فأشارت إليهم زوجه فأسرعوا حتى وقفوا على زوجة أبي بكر وعلى زوجة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وسألوها ما لك أمة الله؟ فقالت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ فقالوا ومن هو؟ فقالت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، فداك أبي وأمي يقولون له، وأسرعوا إليه. فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد لهم ما مر. وهذا الحديث الأثر أورده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وحسنه الإمام الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ثم طلب منهم وقال لهم: أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد يعني كان شيئا مما ذكره أبو ذر رضي الله عنه إلا فتى من الأنصار، قال: أنا يا عم أكفنك في ردائي في ثوبين من غزل أمي. قال: أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 من الهجرة بالربذة، وصلى عليه كما ذكر بعض أهل السير كما في أسد الغابة لابن الأثير، صلى عليه عبد الله بن مسعود، كان من أولئك النفر الذين شهدوا موته وحملوا عياله، كانت له بنت، إلى عثمان رضي الله عنه، فضم عثمان بنت أبي ذر إلى أولاده وقال: يرحم الله أبا ذر. إذن توفي في سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من الفائزين، وأن يعيننا على الصيام والقيام ويجعله إيمانا واحتسابا. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل هو جندب ابن جنادة، وقيل برير، وقيل برير، قيل ابن عبد الله، قيل ابن السكن، وأشهر الأقوال والله تعالى أعلم هو جندب ابن جنادة ابن قيس ابن عمرو بن غفار، يكنى بأبي ذر الغفاري. أمه رملة رضي الله عنها وأرضاها أيضا من بني غفار. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قديم من أسلم، فقد أسلم بمكة فكان خامس خمسة. يقول الذهبي رحمه الله: أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان ذا سمرة أسمر، كان ضخما جسيما كثيف اللحية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم قديما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى قومه فأقام في غفار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في قصة إسلامه بأمر الله تبارك وتعالى. كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. يحكي قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، يعني على هذا الإكرام. والحديث عند مسلم وفي الصحيحين، ولعلي أختصر بعضه لطوله وأنقله بالمعنى. خالهم لما أكرمهم وحسده قوم خاله وشوشايا، قالوا لخالهم: إنك إذا خرجت خالف أنيس إلى أهلك. فجاء خالهم وأخبرهم بالخبر، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني بهذه التهمة وبتصديقك لقومك، فلا نجالسك فيما بعد. فقربوا إبلهم وحملوا عليها أمتعتهم وخرجوا من عند خالهم. لما رأى خالهم هذا الموقف جعل يبكي وغطى وجهه بثوبه، فانطلقوا هو وأخوه وأمه رضي الله عنهم أجمعين إلى أن نزلوا قريبا من مكة. ثم ذهب أخوه أنيس إلى مكة وسمع بخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحكي أبو ذر رضي الله عنه أرضاه لأحد رجالات سند هذا الحديث أن أبا ذر يقول له: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فسأله: لمن؟ لمن تصلي؟ قال: لله. فقال له: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، فما توقظه إلا الشمس. قال أخوه أنيس: أنا لي حاجة بمكة. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فتأخر عليهم، ثم لما رجع قال له: ما صنعت؟ فقال أنيس: لقيت رجلا بمكة على دينك، لأنه يرى أخاه أبا ذر يراه يتعبد ويصلي. قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: فماذا يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. فقال له أنيس، يقول لأبي ذر رضي الله عنهما: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر أوزانها وعروضها، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. شهادة على الفطرة، لا إله إلا الله. في بعض الروايات أنه قال له: ما شفيتني، لابد أن أذهب. والروايات فيها خلاف بسيط ما عند مسلم وما في الصحيحين عند البخاري ومسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما شفيتني، يعني بهذا الذي وصفت لا بد أن أطلع وأرى رأي العين وأرى. قال: فأتيت مكة. الآن رحل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، وهو يعلم أن من ترك دينه يحارب ويؤاذى. يقول: فتضعفت رجلا منهم، يعني غالبا الضعيف يؤمن جانبه، يستطيع، خاصة أن أبا ذر رضي الله عنه أرضاه بدين جسيم. فسألته، قلت له: أين الذي تدعونه الصابئ؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل الذي سئل: الصابئ الصابئ، كأنها إشارة بينهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم يضربونه رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى خررت مغشيا علي. فلما مر به العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن تجارتكم تمر بهم؟ قبيلة معروفة بالسطو أيام الجاهلية وقطع الطريق، تضرب لها العرب 1000 حساب. فتركوا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت منه. ثم ذهب ونزل إلى زمزم. قال: فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني أنه بشربه ذلك من زمزم سمن، وحتى طيات بطنه جاءها السمن. قال: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني أنه ما ذاق الجوع ولا غرابة، فإنها طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحكي قصة أنه في ليلة قمراء إضحيان، ليلة قمر بدر مكتمل، لم يأتي أحد من أهل قريش يطوف بالبيت، قال: وامرأتان منهم من قريش تدعوان إسافا ونائلة، صنمان كانتا تطوفان، فأراد أن يجعل المكان خاليا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، فقام يعرض بالكلام. أتتا فقال أبو ذر: أنكحا أحدهما الأخرى إسافا ونائلة. فما انتبهتا إلى قوله وما أعارته اهتماما، فرجعتا مرة ثانية فقال هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني أقولها صريحة. فانطلقتا أي المرأتان تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، يعني لفعل ما فعل، كيف يقول لنا هذا الكلام القبيح. فاستقبل هاتين المرأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما داخلان، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها، يقصدان أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي عظيمة قبيحة لا شيء أقبح منها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أصبحت الكعبة فارغة من كل أحد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء استلم الحجر النبي صلى الله عليه وسلم وطاب بالبيت هو وأبو بكر ثم صلى. فلما قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال له السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك ورحمة الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، أني ذكرت هذه القبيلة التي كان يسمع بها وأنها تقطع السبيل وأنها. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، يعني منعني أبو بكر رضي الله عنه وضعه. ثم رفع نفسه رأسه وقال لي متى كنت ها هنا، يعني من أي مدة كنت موجودا هنا؟ فأخبره أبو ذر رضي الله عنه أنه منذ 30 بين ليلة ويوم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يطعمك؟ فقال ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب البذل والسخاء صاحب الجود والكرم رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة، أنا أطعمه، اجعله ضيفا لي. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها بمكة. ثم غبرت ما غبرت، يعني مكثت مدة، وانظر إلى الصبر وإلى انتظار لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ تذهب إلى غفار وتخبرهم بدين الله تبارك وتعالى وأني مرسل من الله عز وجل حتى يدخلوا في دين الله، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، يعني كم لك من الأجور إذا دخلوا. فانظروا إلى صبره وتركه للنبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته لما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع مباشرة فأتى أخاه أنيس فقال له أنيس: ما صنعت؟ فقال له أبو ذر: إني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتيا أمهما فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم ذهبوا ثلاثتهم حتى أتوا قومهم غفار فأسلم نصفهم. انظر فضل من الله تبارك وتعالى، نصف القبيلة أسلمت. كان يأمهم سيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، وقال: النصف الآخر من قبيلة غفار إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. جاءت قبيلة أخرى، قبيلة أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، يعني قبيلة غفار، فأسلموا كذلك. قبيلة أخرى، فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، كان سببا بعد أمر الله وفتح الله وشرح الله لصدورهم، كان السبب أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فهذا الحديث بطوله يحكي فيه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلامه الذي مر هو في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين بروايات مختلفة بسيطة في قصة إسلامه. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه وهو يتحدث عن قصة إسلامه في الحديث بطوله، فقال: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت في رواية أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم لحقه بعد ذلك، لحق عليا رضي الله عنه، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم رضي الله عنه، ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة الخندق، وصحبه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. له مناقب عظيمة جليلة، أعني أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء أي السماء، ولا أقلت الغبراء أي الأرض، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذه الشهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما ذكر الذهبي رحمه الله، كان أبو ذر رأسا في الزهد والصدق. فهنا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويهتم بأمره، يرشده، ينصحه. وعلى سبيل المثال ما جاء عند مسلم رضي الله عنه ورحمه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. انظر، أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، لا تكن أميرا، ولا تولين مال يتيم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وليس هذا قدحا في أبي ذر، لا والله، إنما هو نصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان على علم وروى كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عنه عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر. انظر، هؤلاء رووا عنه رضي الله عنه وأرضاه، بل كان يفتي في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان، كان صاحب فتوى، بلغ في العلم رتبة عالية. جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن أبي ذر رضي الله عنه، فانظروا ماذا أجاب الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يسأل عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: وعى علما، شحيحا حريصا، شحيحا على دينه، حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويمنع، أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ. أعطاه الله عز وجل علما لأنه له لسان سؤول يسأل. وكم من الأحاديث قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، حديث صحيح مسلم الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. الحديث بطوله. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان ذلك عند غروب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هل تدري أين تغيب هذه، يعني الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حمئة، تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش، فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها، فتقول: يا رب، إن مسيري بعيد، فيقول لها: اطلعي من حيث غبت، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالوصايا. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا، الجبل المعروف، تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي، إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. لذا من فقه أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى ألا يكنز المال، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل يرى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم، يرى أن الذي يبقي عنده الفائض فوق الثلاث، وأما الذين اتهموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخرجه من المدينة لأنه أراد أن يفسد عليه، نعوذ بالله من الضلال. بل بعض كتاب أهل السير يقولون إنه أول اشتراك ظهر على الحكومات، وبعضهم يقول ثائر، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل هو الذي خرج باختياره إلى الربذة كما سيأتي في صريح قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننظر ما رواه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، موضع قريب من المدينة، وعليه حلة ثوبان إزار ورداء، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت، يعني شاتمت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كان عليه برد جميل، وعلى الغلام كذلك. سأله المعرور بن سويد عن السبب في أن يلبس غلامه مثل لبسه، لأنه على خلاف المعروف المألوف، فأجابه بتلك: ومعنى إخوانكم خولكم، يعني الذين يتولون إصلاح أموركم من العبيد والخدم، فهم إخوانكم في الدين. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهي وصية للأمة كلها، ما جاء عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في رواية أخرى عند مسلم: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أقرب أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهنيئا لمن اغتنم هذا الشهر في البذل وفي العطاء وفي تعاهد الجيران ولو بشيء يسير من الطعام. فرمضان فرصة من الفرص. نعود إلى سيرة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. شارك في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان يحمل راية غفار، وشارك معه في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. يتحدث ابن إسحاق في المغازي عن غزوة تبوك: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا إلى تبوك، فجعل يتخلف عنه الرجل، يقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ركب أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، انظر، ثم خرج يتتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر أحد المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا الحديث فيه خلاف في صحته، ولكن تأتي قصته بأمر الله تبارك وتعالى بعد قليل. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان لأبي ذر 30 فرسا يحمل عليها، يعني يستخدمها في الجهاد، فكان يحمل على 15 منها يغزو عليها ويصلح البقية، يعني إذا رجع، فإذا رجعت التي ذهبت أصلح آلته وحمل على الأخرى، وهكذا كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقد كان كذلك يعين على من لا يجد ما يحمل عليه فيعطيه، كان له 30 فرسا كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت لهذا الصحابي مواقف تدل على فضله وورعه وزهده، ومر معنا: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا المراد منه أنه بلغ في الصدق نهايته، الرتبة العليا منه. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال، وهذا من مناقبه أيضا، قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وواثقني 7، وأشهد علي 9، ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى، قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ انظر، هذه فرصة، هل لك إلى بيعة، عقد واتفاق، ولك الجنة أي ثمن ذلك؟ قلت: نعم، وبسطت يدي. هذا من النعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. انظر، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهنيئا هنيئا. ومنهم ثوبان رضي الله عنه، كان يسقط صوته وهو على بعيره، فينيخ البعير، يجعله يبرك، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لأحد ناولني. وهكذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية، أنه قال: والله لو تعلمون ما أعلم، من بسطتم إلى نسائكم ولا تقاررتم على فرشكم والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ويؤكل ثمرها. وهذا من شدة خوفه مع كريم قوله وعمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل، وهذا من زهده رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فعرض عليه نفقة أن يعطي، لأنه كان من الفقراء، يعني كان لا يدخر شيئا رضي الله عنه وأرضاه، فقال عرض عليه نفقة أن يعطيه شيئا. فقال له أبو ذر: عندنا أعنز نحلبها، عندنا للحليب عنز وحمر تنقل، أكرمكم الله جمع الحمار، وجارية تخدمنا، انظر، وفضل عباءة عن كسوتنا، يعني عندنا كسوة نلبسها وعندنا فضل، إني أخاف أن أحاسب على الفضل. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. ومن الأحاديث والوصايا التي وصاه بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وهنيئا هنيئا، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احشرني، اللهم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إذن أمرني رسول الله، يقول عليه رضوان الله عليه، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمر الدنيا فيما أعطي، أما في أمر الآخرة والعلم فهذا ينظر إلى المسابقين في الخيرات فيقتدى بهم. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، حتى وإن قطعه رحمه يصلهم، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وكان من بديع قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال مرة لأصحابه: يا أيها الناس، أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ يعني كل عاقل منا يريد سفر، يعد لهذا السفر، يأخذ زادا، يأخذ ملبسا، يأخذ. قالوا: بلى. قال: فسفر يوم القيامة أبعد ما تريدون، سفر طويل، فخذوا منه ما يصلحكم. انظر إلى هذه الوصية العظيمة المباركة. وفي رواية أخرى ذكرها ابن نعيم أنه قال: أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير. وقد كان ناصحا رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: الصاحب الخير خير من الوحدة، أن تكون وحدك لو معك صاحب خير هنيئا، والوحدة خير من جليس السوء، تجلس وحدك خير من أن تصاحب أهل السوء والمعاصي والبدع، وحامل الخير خير من الساكت، والساكت خير من حامل الشر، والأمانة خير من الخاتمة، والخاتمة خير من الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. وأما في قضية اعتزاله بالربذة فقد جاء عن زيد بن وهب، هذا في البخاري، أنه مر بالربذة، هذا الموضع الذي هو شمال المدينة، فوجد أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ما أنزلك منزلك؟ يعني تركت المدينة وجئت هنا، وتركت الشام وجئت هنا. فقال له: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، يعني أنه اختلفنا. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه خليفة المسلمين، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، تعال إلى المدينة، هذا أمير المؤمنين يطلب من أبي ذر أن يقدم عليه. قال: فقدمتها فكثر علي الناس، يعني ازدحموا عليه الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت. انظر الذين يتهمون عثمان بأنه أخرجه قسرا من المدينة، وانظر إلى الأحقاد التي تكون في قلوب بعض المرضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر عليه الناس على أبي ذر فقال له: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. انظر ماذا يقول. وبعض الكتاب يقولون بأنه أول الثوار، وأنه خرج يتهمونه، نسأل الله السلامة والعافية، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خرج أشار عليه عثمان رضي الله عنه لما كثر عليه الناس، فنزل قريبا من المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه ومات بها. ومبغض عثمان رضي الله يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر. فنتنبه لمثل هذا. ذكر ابن حجر في الفتح في قوله: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني، أي إنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام، فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. أما في وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن الأشتر عن زوجة أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وهو بالربذة بكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي أنه لا بد لي من تكفينك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. يعني ما عنده، انظر، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة، أي جماعة، عصابة من المؤمنين، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، ولم يبق غيري، وقد أصبحت بالفلاة، يعني بالصحراء، أموت. فراقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول لك، وإني والله ما كذبت ولا كذبت. فقالت له: قد انقطع الحاج، يعني طريق الحجاج الذين يأتون منه قد انقطع الآن، فكيف يأتون؟ فقال لها: اذهبي فتبصري. فكانت تذهب ثم ترجع إليه تمرض أيضا. فبينما هي كذلك إذ برجال على رحالهم، فأشارت إليهم زوجه فأسرعوا حتى وقفوا على زوجة أبي بكر وعلى زوجة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وسألوها: ما لك أمة الله؟ فقالت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ فقالوا: ومن هو؟ فقالت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، فداك أبي وأمي يقولون له، وأسرعوا إليه. فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد لهم ما مر، وهذا الحديث الأثر أورده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وحسنه الإمام الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ثم طلب منهم وقال لهم: أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد يعني كان شيئا مما ذكره أبو ذر رضي الله عنه، إلا فتى من الأنصار. قال: أنا يا عم أكفنك في ردائي، في ثوبين من غزل أمي. قال: أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 من الهجرة بالربذة، وصلى عليه كما ذكر بعض أهل السير كما في أسد الغابة لابن الأثير، صلى عليه عبد الله بن مسعود، كان من أولئك النفر الذين شهدوا موته وحملوا عياله، كانت له بنت، إلى عثمان رضي الله عنه، فضم عثمان بنت أبي ذر إلى أولاده وقال: يرحم الله أبا ذر. إذن توفي في سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.